بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفرائض في شرح متن الرحبية مع القراءة من شرحها للعلامة سبط الماريديني رحمه الله تعالى. قال الإمام الرحبي رحمه الله: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي. قال الشارح رحمه الله: لما فرغ من بيان القسم الأول من أصول المسائل، وهي الأصول الثلاثة التي تعول، يعني مر بنا أن أصول المسائل منها ثلاثة تعول، وهي الستة تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، وأصل اثني عشر يعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر، وأصل أربعة وعشرين يعول إلى سبعة وعشرين. واضح؟ ومر بنا أن أصل المسألة يعني هو أقل عدد يقبل القسمة على المقامات التي في الكسور التي في فروض المسألة، فأقل عدد يقبل القسمة على مقاماتها. يعني فالمسألة كما مر بنا مثلا لو فيها سدس وثلث، فأقل شيء يقبل القسمة على الستة والثلاثة يكون إيه؟ يكون ستة، فيكون أصلها من ستة وهكذا. فأصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين هذه أصول تعول، وأما الأصول التي لا تعول فهي اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية. اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، يعني لا توجد مسألة أصلها من اثنين وعالت، ولا مسألة أصلها من ثلاثة وعالت، ولا من أربعة أو ثمانية، فهذه الأصول لا تعول. قال: شرع الآن في بيان القسم الثاني، وهي الأربعة التي لا تعول. إذن أصول المسائل مجموعها سبعة، سبعة أصول للمسائل، منها ثلاثة تعول وأربعة لا تعول. قال: فكل مسألة فيها نصف وما بقي كزوج وعم، أو نصف ونصف كزوج وأخت شقيقة أو لأب، فأصلها اثنان. أول أصل من الأصول التي لا تعول أصل اثنين. متى يكون أصل المسألة من اثنين؟ قال: إذا كان فيها نصف والباقي، أو فيها نصف ونصف. فأي مسألة فيها نصف والباقي فيكون أصلها من اثنين. مثال ذلك: مسألة فيها زوج وعم، امرأة ماتت وتركت زوجها وعمها، الزوج له النصف والعم له الباقي، إذا أصل المسألة من كم؟ من اثنين. أو نصف ونصف، المسألة التي فيها نصف ونصف، يعني فيها فرض النصف وفرض النصف، كزوج وأخت شقيقة وزوج وأخت لأب، يعني امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة، الزوج له النصف فرضا والأخت الشقيقة لها النصف فرضا. لما تشوف المقامات تلاقي اثنين واثنين، يبقى بينهما تماثل، فنكتفي بواحد منها. لما تكون المقامات متماثلة نكتفي بواحد منها، يبقى أصلها من اثنين. نقول مسألة أصلها من اثنين، ونعطي للزوج واحد وللأخت واحد. أو زوج وأخت لأب، نفس الشيء، الزوج له النصف والأخت لأب لها النصف، فأصلها اثنان. قال: والصورتان الأخيرتان تلقبان بالنصفيتين، لأن كل منهما فيها نصف ونصف، وباليتيمتين لأنهما لا نظير لهما. يعني لو تعدون المسائل الملقبات، مر بنا يعني مر بنا المنبرية والحمارية والأكدرية وكذا إلى آخره، فهنا أيضا من المسائل الملقبات اليتيمتان، المسألتان اليتيمتان. الأولى زوج وأخت شقيق، والمسألة اليتيمة الثانية زوج وأخت لأب، ويقال لهم أيضا النصفيتان، لأنه لا توجد مسألة فيها نصف ونصف سوى هاتين المسألتين. إن أصحاب النصف خمسة، يعني تجرب جرب كده يعني الاحتمالات، ستجد أنه لا يمكن اجتماع نصف ونصف إلا في هذه الصور. يعني أصحاب النصف لو تذكرون مرة أخرى اللي هم الزوج والبنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب، دول أصحاب النصف. طيب لو لما تيجي تجرب الزوج مع كل واحدة من الأربع، زوج وبنت، الزوج مش هياخد نصف، هياخد ربع. زوج وبنت ابن، برضو الزوج هياخد ربع لوجود الفرع الوارث. يبقى الزوج مش ممكن ياخذ نصف، لا يمكن أن يأخذ نصفا في وجود بنت أو بنت ابن، لكن يمكن أن يأخذ نصفا في وجود أخت شقيقة أو في وجود أخت لأب. طيب لما تيجي تجرب البنت مع الأخت الشقيقة أو مع الأخت لأب، هل يمكن البنت تأخذ نصفا في وجود شقيقة أو لأب؟ هل الشقيقة تأخذ نصف في وجود بنت وارثة نصفا؟ لا. لو في عندك بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف فرضا والشقيقة لها الباقي تعصيبا، دي تدخل تبع نصف وما بقي. يعني لو عندك بنت وأخت شقيقة جاية نصف وما بقي، بنت وأخت لأب نصف وما بقي، يعني لا تكون وارثة نصفا فرضا، وإنما تكون وارثة بالتعصيب ما بقي. وبالنسبة للأخت الشقيقة مع الأخت لأب، الشقيقة هيكون لها نصف والأخت لأب لها السدس، تكملة الثلثين، وترد إلى أربعة، تصبح الشقيقة لها ثلاثة من أربعة، يعني إن أصلها كان ثلاثة من ستة وواحد من ستة، إذا لم يوجد وارث آخر تصبح ثلاثة من أربعة وواحد من أربعة. فإذا يعني إذا جربت كل الاحتمالات ستجد أنه لا يمكن أن يكون في المسألة نصف فرضا ونصف فرضا إلا في هاتين الصورتين، زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب. قال: وكل مسألة فيها ثلث وما بقي كأم وعم، أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم، أو ثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لأب، فأصلها ثلاثة. متى يكون أصل المسألة من ثلاثة؟ قال: إذا كان في المسألة ثلث وما بقي، ثانيا ثلثان وما بقي، ثالثا ثلث وثلثان. واضح؟ طيب ثلث وما بقي مثاله ايه؟ ام وعم، الام لها الثلث والعم له الباقي. الام اخذت الثلث لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الاخوه، فاخذت ثلثا والعم له الباقي. او ثلثان وما بقي مثاله، قال: كبنتين وعم، رجل مات وترك بنتين وعما، البنتان لهما الثلثان فرضا والعم له الباقي تعصيبا. أو ثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لأب، أختان لأم لهما كم؟ الثلث بس، وأختان لأب لهما الثلثان، فأصلها ثلاثة. طيب نظريا يمكن أن نقول يعني ثلث وثلث وما بقي، يعني نظريا لو مسألة فيها ثلث وثلث والباقي هيكون أصلها من ثلاثة نظريا يعني، لكن عمليا يعني هل هذه المسألة لها وجود في الواقع؟ هل يمكن أن يكون في المسألة ثلث وثلث؟ ولماذا؟ أيوة، لأن الثلث، أصحاب الثلث صنفان، الأم والإخوة لإيه؟ لأم، اثنان أو أكثر من الإخوة لأم أو الأخوات لأم. أحسنتم، بارك الله فيكم. فنقول إيه؟ بين شرطيهما تمانع، يعني حتى تأخذ الأم ثلثا يشترط أنه لا يوجد جمع من الإخوة، عدد من الإخوة، وحتى يأخذ الإخوة للأم الثلث يشترط أن يكون اثنين أو أكثر. فإذا الأم أخذت ثلثا معناها أنه لا يمكن أن يكون هناك جمع من الإخوة، وإذا الإخوة للأم أخذوا الثلث معناها أن الأم ستأخذ سدسا، لأن معناها أن إخوة الأم كانوا سنين أو أكثر حتى يأخذوا الثلث، فإذا لا يجتمع ثلث وثلث. طيب بعد ذلك قال: وكل مسألة فيها ربع وما بقي كزوج وابن، أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وعم، فأصلها أربعة. كل مسألة فيها ربع وما بقي فأصلها من أربعة. مثالها زوج وابن، امرأة ماتت وتركت زوجا وابنا، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي. طيب مثال آخر، رجل مات وترك زوجة وعما، زوجة وأخا، ماشي، الزوجة لها الربع والعم له الباقي، لأن ما فيش فرع وارث، واضح؟ إذا وضعت زوجا حتى يأخذ الزوج الربع لابد تحط فيها فرع وارث، إذا وضعت الزوجة حتى تأخذ ربعا لابد يكون بدون فرع وارث. يبقى إذا المسألة فيها ربع وما بقي يبقى أصلها من أربعة. طيب مسألة فيها ربع ونصف وما بقي أيضا أصلها من أربعة، لأنك هتشوف المقامات، لأن المقامات عندك اثنين وأربعة، الربع المقام اثنين، والنصف المقام اللي هو أسفل الكسر اثنين، نصف واحد على اثنين، والربع واحد على أربعة، فالمقامات عندك أربعة واثنين، لما الأربعة تقبل القسمة على اثنين، صحيح؟ يبقى ناخذ الأكبر، لما أربعة تقسم على اثنين يبقى أصل المسألة من الأكبر، يكون أصل المسألة من أربعة، يعني الأربعة هي ستكون أقل عدد يقبل القسمة على الاثنين وعلى الأربعة، هو أربعة. مثال ذلك قال زوج وبنت وعم، كم نصيب الزوج؟ هو الزوج إما نصف إما ربع، هنا نعطيه نصفا ولا ربعا؟ ربع. لماذا؟ لوجود فرع وارث اللي هو البنت. طيب والبنت كم تأخذ؟ النصف، توفرت شروطها، لا يوجد لا معصب ولا مماثل، يبقى تأخذ النصف. والعم له الباقي، يبقى أصلها من أربعة. قال: وكل مسألة فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن، أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وعم، فأصلها ثمانية. أي مسألة فيها ثمن والباقي فأصلها من ثمانية، والثمن والباقي لابد يكون فيها زوجة وفيها فرع وارث، عشان الزوجة تأخذ الثمن لابد يكون فيها فرع وارث، وأصحاب الثمن هو فقط الزوجة واحدة فأكثر بشرط وجود الفرع الوارث. حتى نأتي بمثال لثمن والباقي، زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي. طيب ثمن ونصف وما بقي، الثمن زوجة والنصف بنت والباقي للعم. فتلاحظ هنا عندما تشوف المقامات اثنين وثمانية، أقل عدد يقسم على اثنين وثمانية هو ثمانية، أن هي الثمانية تقسم على الاثنين، الثمانية تنقسم على اثنين، فنكتفي بالأكبر اللي هو الثمانية. طيب أيضا نظريا يمكن أن تقول ثمن وربع، لو مسألة فيها ثمن وربع والباقي نظريا حيكون أصلها من ثمانية، لكن عمليا هل يوجد مسألة فيها ثمن وربع؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن أصحاب الثمن اللي هو الزوجة، أصحاب الربع زوج أو زوجة، فالزوجان لا يجتمع، ما فيش مسألة فيها زوج وزوجة من ضمن الورثة، الميت الرجل يبقى فيها زوجة، الميت امرأة يبقى فيها زوج. وكذلك أيضا قالوا حتى بين شرطيهما تمانع، عشان الزوج يأخذ عشان الزوج يأخذ إما إذا عشان زوجة تأخذ ربعا أو تأخذ ثمنا، هي أيضا لا يجتمع لها ربع وثمن، إما أن تأخذ ربعا وإما أن تأخذ ثمنا، ثم إن أخذت ربعا فمعناه عدم الفرع الوارث، وإن أخذت ثمنا فمعناه وجود الفرع الوارث فبينهما تمانع. يعني لما تجرب الاحتمالات تجد أنه لا يمكن أن يجتمع ربع وثمن في المسألة. واضح؟
ما فائدة ذكر النظر؟
يعني بس التمرين العقلي يعني كأنها لغز، يعني نقول لماذا لم يذكر ربعا وثمنا؟ يعني لما ذكر الصور التي يكون فيها أصل المسألة من ثمانية، فقال ثمن والباقي أو ثمن ونصف والباقي، فقد يعني يتساءل الطالب يقول طيب لماذا لم يذكر ثمنا وربعا، ما هيكون أصلها من ثمانية برضو. فنقول لأن الثمن لا يجتمع مع الربع. واضح؟ في أحد الناظمين يقول والثمن في الميراث لا يجامع، والثمن في ولا يقول ايه ولا والثلث، والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع. ممكن نجربها كده، الثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا. صحيح؟ لماذا؟ لان الثمن معناها ان فيه فرع وارث، واذا فيه فرع وارث يبقى الام لا تاخذ ثلثا، والإخوة لأم لا يرثون أصلا في وجود الفرع الوارث. يبقى حتى يوجد في المسألة ثمن لا يمكن أن يوجد فيها أحد من أصحاب الثلث، وحتى يكون في المسألة ثمن لا يمكن أن يوجد فيها ربع. فإذا الثمن لا يجتمع مع الربع ولا يجتمع مع الثلث. قال وقوله من أربعة مسنون، السنن هي الطريقة، السنن الطريقة. يقال سنن مفرد وسنن إيه؟ جمع سنن يعني. قال فهذه الأصول الأربعة لا يدخلها العول كما تقدم، فإذا عرفت أصل المسألة فاسلك طريق التصحيح بعد ذلك تسلم من الخطأ في القسمة، فقد تصح المسألة من أصلها وقد تحتاج إلى ضرب يأتي بيانه. يعني انتهينا من تأصيل المسائل، انتهينا من تأصيل المسائل، نأتي بعد ذلك إلى تصحيح المسائل. بعض المسائل قد تصح من أصلها وهي التي لا يكون فيها انكسار. يعني مثلا عندك إيه؟ ثمن هو واحد على ثمانية وتأخذه زوجة مثلا، فالزوجة تأخذ واحد يعني السهم واحد وتعطيه لإيه؟ لواحدة. أو يكون عندك مثلا ثلاثة على ستة تعطيها لثلاثة من الورثة، فيكون عندك ثلاثة أسهم تعطيها نكون مسألة أصلها من ستة، ويوجد سهم مثلا ثلاثة من ستة وتريد أن تقسمه على ثلاثة أشخاص وكل واحد يأخذ إيه؟ واحدة. أو يكون عندك مثلا مسألة أصلها من ستة وفيها ثلثان، مسألة مثلا أصلها من ستة وفيها ثلثان، الثلثان كم من ستة؟ أربعة، فيكون مثلا الأربعة من ستة اللي هي الثلثان نصيب بنتين أو نصيب أربع بنات، فتلاقي الأسهم أربعة والمستحقون للأسهم إما اثنين، فالأربعة ممكن تعطي تقسمها على الاثنين كل واحدة تأخذ اثنين، أو الأربعة تقسمها على أربعة كل واحدة تأخذ إيه؟ واحد. يبقى هذه المسائل تصح من أصلها، تصح من أصلها. يعني لما نقول لك مثلا إيه؟ أربع بنات، أربع بنات وعمان، أربع بنات وعمان، ماشي. يبقى هذه مسألة فيها إيه؟ هذه أربع بنات. طيب خليها اجعلها ايه؟ بنتين وعما. خلي المساله الاول ايه؟ نقول بنتان وعما، بنتان وعما. اذا قلت بنتان وعم، البنتان لهما الثلثان اللي هو اثنين على ثلاثه، والعم له الباقي اللي هو ايه؟ اللي هو الثلث. واضح؟ فتجد سهمان يمكن تقسمها على اثنتين، والعم له واحد تعطيه للايه؟ للواحد. طيب لو قلت مثلا بنتان وأم وعم، أو خلي بقى هنا، ممكن تقول أربع بنات. لو قلت أربع بنات وأم وعم، طيب أربع بنات وأم وعم، أربع بنات لهما ثلثان والأم لها سدس والعم له الباقي. لما تشوف المقامات يبقى عندك ثلاثة وستة، يبقى أصل المسألة من كم؟ من ستة. فأصل المسألة من ستة، نصيب البنات أربعة من ستة، وعدد البنات أربعة، فتقسم أربعة على أربعة. هل هذه تحتاج إلى تصحيح أو صحت من أصلها؟ صحت من أصلها، أحسنتم. فهذه الصور يعني صحت المسألة من أصلها، لكن أحيانا بعض المسائل لا تصح من أصلها وتحتاج إلى ضرب. يعني مثلا نفس المسألة السابقة هذه، بدل ما قلنا إيه أربع بنات وأم وعم، لو خليها بدل أربع بنات خمس بنات. طيب يبقى عندك المسألة قلنا أصلها من ستة، نصيب البنات أربعة من ستة، وعدد البنات خمسة، يبقى تريد تقسم الأربعة على خمسة، فيها كسور، فنحتاج أن احنا نضرب أصل المسألة في خمسة، لأن هناك تباين، في التباين حنضرب الخمسة في أصل المسألة، فتصبح المسألة بدل ما هي من ستة تصبح من ثلاثين. المسألة تكون من ثلاثين، نصيب الأم خمسة من ثلاثين، والعم خمسة من ثلاثين، ونصيب البنات، نصيب البنات عشرون من ثلاثين، صحيح؟ كل بنت يكون لها أربعة من إيه؟ من ثلاثين مثلا، هم خمس بنات، واضح؟ فهذه المسألة التي تحتاج إلى تصحيح. قال: فقد تصح المسألة من أصلها وقد تحتاج إلى ضرب يأتي بيانه. قال: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. إذا مسألة تصح من أصلها لا نحتاج نطول الحساب، خلاص مش محتاجين نضرب في شيء، نصححها من أصلها. يعني عندك أربع بنات ولهن أربعة من ستة، مش محتاجين نضرب الستة في أربعة مثلا، أو لأن هي أربعة تقسم على أربعة، مش افترقوا تطويل الحساب ربح. فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. يعني إن كانت المسألة غير عائلة يبقى كل واحد إيه اللي له أربعة من ستة يأخذ أربعة من ستة، وإذا كانت المسألة عائلة يعني مثلا كان أصلها ستة وعالت إلى سبعة، يبقى أعطي كلا سهمه إيه عائلا من عولها، اللي يأخذ سدس يأخذ سبعا، هذا إذا كانت عائلة. لكن إذا كانت عادلة غير عائلة، إذا كانت عادلة يبقى اللي يأخذ سدسا يأخذ السدس مكملا، يعني يأخذ السدس مكملا سدسا. أما إذا كانت عائلة يبقى يأخذ السدس إيه عائلا، مثلا إذا كان إلى سبعة يبقى يأخذ بدل السدس إيه يأخذ سبعا. هنا من الطرائف يعني التي تحكى في هذه، لعلكم سمعتوها من قبل، مش عارف كنت سمعتوها ولا، اللي هي كان احد العلماء يعني اسمه الشيخ ابراهيم البواردي او كذا، فكان كان عنده الطلاب او كذا، فكان يوجد طالب ضرير وكان زملائه يحفظونه الرحبية، يحفظونه الأبيات ويروح يقرأ على الشيخ يعني، فكان يحفظون الأبيات يقرؤونها عليه ويكررونها وكذا، فيروح يقرأها على الشيخ اسمه إبراهيم البواردي هذا رحمه الله. فقالوا إن الشيخ كان عنده شاه، وكانوا يريدون الشيخ يذبحها لهم، طلاب مغتربين وكذا، يريدون الشيخ يذبح لهم، جزاك الله خير، يذبح لهم الشاه ويطعمهم اياها وكذا. فالفوا ابيات لما جاء عند هذه الابيات: وان تكن من اصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، فكان طلاب ظرفاء يعني. فاعطي كلا سهمه من اصلها مكملا او عائلا من عولها. فزادوا عليها أبيات نظموا على منولها، يعني يقصدون الشاه، قالوا: وإن تكن من صدرها تكح فإن أولى ما يكون الذبح. فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من شحمها، فأعطي كلا سهمه من لحمها أولى ما يكون الذبح، فأعطي كلا سهمه من لحمها مكملا أو عائلا من شحمها. فالطالب يعني ضم هذين البيتين إلى البيتين الأصليين في الرحبية، فلما ذهب إلى الشيخ فقرأ عليه الأبيات وزاد هذه الأبيات، ضحك الشيخ وفهم قصدهم يعني وذبح لهم الشاتة وأطعمهم منها يعني. طيب يقول الشارح رحمه الله: أقول إذا كانت المسألة تصح من أصلها بأن انقسم نصيب كل فريق على عدد رؤوسه كأم وعمين وكزوج وثلاثة بنين وكثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام، فنأخذها نأخذ هذه الأمثلة واحدا واحدا، هذه أمثلة لما صحت لما صح من أصله ولم يحتج إلى تصحيح. فمثال ذلك يقول: أم وعمان، هذه المسألة أصلها من كم؟ الأم لها الثلث والعمان لهما الباقي، وأي مسألة فيها ثلث والباقي فإذا أصلها من ثلاثة، فالأم لها أصل المسألة أصبحت من ثلاثة، الأم لها سهم والعمان لهما سهمان، فإذا عدد الرؤوس اثنان، يعني لهما عمان فنقول عدد الرؤوس اثنان، وعدد السهام اثنان، يعني العمان لهما سهمان وعدد رؤوسهم اثنان، فاثنان تقسم على اثنين يبقى لا تحتاج إلى تصحيح. فهذا معنى قوله انقسم نصيب كل فريق على عدد رؤوسه، يعني الأم فريق والعمان فريق، ففريق العمين سهامهم اثنان وعدد رؤوسهم اثنان فانقسم. قال: وكزوج وثلاثة بنين، هذه المسألة من كم؟ زوج وثلاثة بنين، الزوج له الربع وثلاثة بنين ثلاثة من أربعة، ففريق الزوج المسألة أصبحت إيه؟ من أربعة، الزوج له واحد والأبناء ثلاثة. طيب بالنسبة للزوج الرأس واحد والعدد السهام واحد، بالنسبة للأبناء عدد رؤوسهم ثلاثة وسهامهم ثلاثة، ثلاثة تقسم على ثلاثة لا تحتاج إلى تصحيح. وكثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام، طيب زوجات وأم وأعمام، نصيب الزوجات الثمن نصيب الربع، معلش عشان ما فيش فرع وارث، أحسنتم، ما فيش فرع وارث يبقى نصيب الزوجات الربع، ونصيب الأم هنا ما فيش برضو ما عندناش لفرع وارث ولا عندنا جمع من الإخوة، يبقى الأم إيه؟ توفرت فيها شروط الثلث، يبقى الأم لها ثلث والزوجات ربع والأعمام الباقي. طيب مسألة فيها ثلث وربع، فيها ثلث وربع والباقي يبقى أصلها من كم؟ من 12، أصلها من 12. الزوجات لهن الربع اللي هو كم؟ 3 على 12، والأم لها ثلث اللي هو 4 على 12، والأعمام لهم الباقي اللي هو 5 على 12. يبقى عندنا الفرق هنا ثلاث فرق، فريق الزوجات وفريق فيه الأم وفريق اللي هو فيه الأعمام. بالنسبة للفريق الأول فريق الزوجات سهامهم ثلاثة وعدد رؤوسهن ثلاثة، يبقى انقسم بلا انكسار، يعني لم ينكسر لم يحتاج إلى تصحيح. الأم سهامها أربعة وعدد والعدد الرؤوس واحد، الأربعة تأخذها الأم الواحد ما فيهاش انكسار، يعني مش محتاجة إلى تصحيح. عدد الأعمام 5 الرؤوس والسهام 5، فأيضا تنقسم بلا كسر. قال: وكأم الأرامل، وكأم الأرامل، أم الأرامل وهي جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات، وسيشرحها بعد ذلك، جدتان وثلاث زوجات، موجودة في آخر السطر في آخر الصفحة، يعني لو أم الأرامل هي إيه، جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب. أصلها 12، أصلها إيه 12، واضح؟ أصلها 12. لماذا؟ لأن الجدتان لهما السدس والزوجات لو ما فيش فرع وارث، ما فيش فرع وارث يبقى ربع، ماشي؟ عشان ما فيش فرع وارث الزوجات ربع، والأخوات لأم ثلث، والأخوات لأبوين ثلثان، صحيح؟ يبقى عندك ثلث وثلثان وربع وإيه وربع وسدس. تشوف المقامات فبتلاقي عندك 6 و4 و3، ما هو أقل عدد يقسم على 6 و4 و3؟ 12. فأصل المسألة من 12، أصل المسألة من 12، الجدتان لهما السدس اللي هو كم من 12؟ 2، وعدد الرؤوس 2، يبقى أخذنا 2. وثلاث زوجات لهن الربع اللي هو كم من 12؟ 3، وعدد الرؤوس 3، ما فيش انكسار. أربع أخوات لأم لهن الثلث، ثلث ل 12 اللي هو 4 من 12، السهام 4 وعدد الرؤوس 4. والأخوات الشقيقات عددهن 8 وسهامهن الثلثان، ثلث ل 12 8، يبقى عدد السهام 8 وعدد الرؤوس 8. هي أصلا من 12 وعالت إلى 17، عالت إلى 17، لكن ما فيهاش تصحيح، يعني فيها عول ولكن لا تصحيح فيها، يعني عالت إلى 17، لكن كل فريق سهامه تنكسر، سهامه تنقسم عليه بلا كسر، يعني لا تحتاج إلى تصحيح، واضح؟ قال فيقتصر في القسمة على تأصيلها ولا يحتاج إلى تصحيح، أو ولا يحتاج إلى تصحيح، فلا تضرب بعض الرؤوس في بعض، والحاصل في أصل المسألة، أو فلا تضرب بعض الرؤوس في بعض والحاصل في أصل المسألة، يعني لا نحتاج أن احنا نضرب عدد الرؤوس بعضها في بعض، والحاصل يعني الناتج، يعني لا نحتاج إلى ذلك، لا نحتاج أن احنا نضرب عدد الرؤوس في بعض والناتج نضربه في أصل المسألة، لا نحتاج إلى هذا، واضح؟ ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، ولا تنظر بين الرؤوس والسهام، ما تشوفش العلاقة بين عدد الرؤوس والسهام، هل هي علاقة تماثل أو توافق أو تباين أو كذا، بحيث إيه تحتاج مثلا أنك يعني تصحح، فلا يحتاج إلى هذا، لأن هذا كله تطويل في الحساب من غير فائدة، فتركه ربح الراحة، يعني إذا تركته ربحت الراحة، فترك تطويل الحساب ربحه، ما هو الربح هنا؟ أنك ربحت أنك ارتحت، يعني خففت المجهود، فهذا ربح. فأعطي كل وارث سهمه من أصلها كاملا إن لم تكن المسألة عائلة، وعائلا إن كانت عائلة، كل وارث يأخذ سهمه كاملا إن كانت المسألة غير عائلة، أو يأخذ سهمه عائلا إن كانت المسألة عائلة، واضح؟ يعني المسألة مثلا إذا كانت من 6، الوارث الذي له سدس يأخذ 1 من 6، يبقى هذا أخذ سهمه كاملا. إذا كان أصلها 6 وعالت إلى 7 فأخذ بدل السدس سبعا، يبقى أخذ سهمه عائلا، واضح؟ قال ففي 3 زوجات وأم وخمسة أعمام، أصلها 12 ومنها تصح، وهذه المسائل هذه مرت بنا، صحيح ولا ما مرتش؟ قال ففي 3 زوجات وأم وخمسة أعمام، أخذناها هذه المسألة. أصلها 12 ومنها تصح. ربعها 3 أسهم على 3 زوجات منقسمة عليهن لكل زوجة سهم، وثلثها 4 للأم والباقي 5 منقسمة على الأعمام لكل عم سهم، شرحناها من قبل. وفي المباهلة وهي زوج وأم وأخت لغيرها، زوج وأم وأخت لغيرها يعني أخت لغير أم، إما أخت شقيقة أو أخت إيه لأب. قال أصلها 6، وهذه المسألة سميت المباهلة لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان له مذهب يخالف ما عليه جمهور الصحابة، فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول، كان يرى أن النقص يدخل على الأخت، يقول الزوج يأخذ نصيبه كاملا والأم تأخذ نصيبها كاملا والنقص يدخل على الأخت، يعني الزوج له نصف والأم لها ثلث، فكان يقول الأخت كم بقي؟ السدس، يعني نصف للزوج وثلث للأم، يبقى مسألة من 6، الزوج له 3 من 6 والأم 2 من 6، فكان يقول أن الأخت لها الباقي اللي هو 1 من 6، وكان يقول يعني من يعني أراد أن يباهلني باهلته، يعني فيها اللي هو يعني تقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء، لكن قالوا يعني أنه الغرض يعني تأكيد الكلام يعني وبيان أنه متيقن يعني مما يقول وأنه يعني غير شاك في صحة مذهبه رضي الله عنه، فكان لا يأخذ بالعول يعني له ترتيب، وأخذ بقوله الظاهرية، الظاهرية لا يأخذون بالعول، يجعلون الورثة يجعلون لهم ترتيب لمقدم ومؤخر، وإذا حصل نقص يدخل على المؤخر، لكن بقية الصحابة رضي الله عنهم والذي أخذ به الأئمة 4 هو العمل بالعول، فيقولون الأخت هنا يفرض لها نصف اللي هو 3 من 6، يبقى عندك زوج له نصف والأخت لها نصف والأم لها ثلث، فأصلها 6 وتعول إلى 8، ما تجمع السهام 3 من 6 و2 من 6 و3 من 6 يبقى المجموع 8 من 6، فالنقص يدخل على الجميع لا يدخل فقط على الأخت وإنما يدخل على الجميع، فالزوج يأخذ نصفا عائلا بدل 3 من 6 يأخذ 3 من 8، والأم تأخذ ثلثا عائلا بدل 2 من 6 تأخذ 2 من 8، والأخت لها نصف عائل اللي هو بدل 3 من 6 3 من 8. قال للأم ثلث عائل وهو 2 من 8 فهو في الحقيقة ربع، ولكل من الزوج والأخت نصف عائل وهو 3 أثمان. وفي أم الأرامل ذكرناها قبل قليل، هي من المسائل الملقبات، وهي جدتان وثلاث زوجات 4 أخوات لأم و8 أخوات لأبوين أو لأب، أصلها 12 وتعول إلى 17، للجدتين السدس عائلا وهو 2 من 17 لكل جدة سهم، وللزوجات الربع عائلا وهو 3 أسهم من 17 لكل زوجة سهم، وللأخوات للأم الثلث عائلا وهو 4 وعدد رؤوسهن 4 لكل أخت سهم، وللأخوات الباقيات أي شقيقات أو لأب الثلثان عائلان وهما 8 لكل منهن سهم، فتعول إلى 17، وعدة الورثة 17، عدد الورثة 17 وعالت إلى 17، وكانت التركة فيها 17 دينارا، ولذلك تلقب بالسبعة عشرية. نعم، فهذه المسائل التي يعني لا تحتاج إلى تصحيح. طيب إذا احتاجت إلى تصحيح هذا بقى إيه قوله، وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، نخليها الدرس القادم إن شاء الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ناخذ درس قطر الندى ان شاء الله.